قناة قراءات تقدم.
الحمد لله رب العالمين، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فقال جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. القائل: الظلم ظلمات يوم القيامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبياً عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، يقول الله جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. نعم، الإنسان ظلوم جهول، ظلوم يحتاج إلى عدل، وجهول يحتاج إلى علم، ولا عدل بلا علم، ولا علم ينفع بلا عدل. لذلك قامت السماوات والأرض بعدل الله جل جلاله الذي لا يظلم مثقال ذرة، وظهر الفساد في البر والبحر بظلم هذا الإنسان بعضه لبعض. ولذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والظلم أيها الأحبة درجات، هنالك ظلم عظيم لا أعظم منه، وهو أن يتجاوز الإنسان مستواه، أن يتجاوز المخلوق مستواه فيتعدى على حق الخالق جل جلاله، فيجعل مع الله إلها آخر، أو يجعل لله مثيلا، أو يجعل له ندا، أو ينقص حقا من حقوقه جل جلاله. الظلم هو النقص، ولذلك قال الله جل جلاله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فكل نقص في حق الله جل جلاله فهو ظلم عظيم. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها الأحبة في الله، إن الله جل جلاله أفعاله تدور بين حالين اثنين لا ثالث لهما. جميع أفعال الله جل جلاله، جميع أقوال الله جل جلاله لا تخرج عن أمرين اثنين لا ثالث لهما: الأول العدل والثاني الفضل. فلا يفعل الله جل جلاله إلا عدلا، ولا يفعل إلا فضلا، وفضله عظيم جل جلاله، وعدله عميم، عم بعدله جميع مخلوقاته، كما أنه بفضله ورحمته خص عباده المؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فما بعث الله رسولا إلا برحمته، وما أنزل كتابا إلا برحمته، وحتى إنه جل جلاله وسعت رحمته كل شيء، فلم يبق شيء إلا وشملته رحمة الله جل جلاله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، وسعت رحمته كل شيء، ووسعت مغفرته عباده، إنه واسع المغفرة. ولكن أين عباده؟ أين هم العباد من التعرض لرحمات الله؟ أين هم العباد من التعرض لمغفرة الله؟ أين هم العباد من التعرض لفضل الله؟ أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إذا كان الله جل جلاله بفضله ورحمته لا يعاملنا إلا بمحض الفضل في جميع أعمالنا وفي جميع أقوالنا وفي جميع أحوالنا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. سألتك بالله أخي الكريم، لو جمعت لك الحسنات يوم القيامة وقيل لك ادخل الجنة بما كنت تعمل، ووجدت أن 90% من هذه الحسنات لم تعملها وإنما هي فضل من الله عز وجل عليك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هل دخلت الجنة 10% أو دخلت الجنة 90% التي هي من عند الله جل جلاله؟ هذا عطاء الله لجميع من دخل الإسلام. وبعد ذلك انظر إلى فضله وانظر إلى عطائه بعد هذا العطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة 10 أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالمؤمن يترقى في درجات كتابة الحسنات، فأول ما يدخل الإسلام تكتب له الحسنة 10، فإذا استقام على الإسلام وحسن إسلامه ترقى، فكتبت الحسنة 1 بـ100 حسنة، فإذا استمر على الإحسان واستقام عليه ترقى، فكتبت الحسنة 1 بـ700 حسنة، فإذا استقام واستمر على الإحسان. قال الله لملائكته: لا تكتبوا عددا لأعمال عبدي، إنما أنا الذي سأجزيه، إنما أنا الذي سأعطيه. وعطاء الله لا يعد ولا يحصى، لا يعد ولا يحصى، وسنجزي الشاكرين. وجزاء الله الإحسان بالإحسان، بين ذلك الإحسان والإحسان، كما بين فعل الواحد جل جلاله وفعل المخلوق. فهل إحسان الخالق كإحسان المخلوق؟ شتان بينهما. والله جل جلاله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ارجع إلى الإحسان الأول وانظر إحسانك أنت ماذا فعلت، وانظر إلى الإحسان الثاني إحسان الله جل جلاله ماذا فعل. تعال إلى الدنيا وانظر إلى أعمالك، هل أحسنت العمل؟ وانظر إلى فعل الله جل جلاله وإحسان الله عليك بعد العمل. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، هذا الإحسان الأول، وعنه 10 حسنات تمحى، هذا الإحسان الثاني، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الإحسان الثالث أنها تتضاعف من 10 إلى 100 إلى 700. الإحسان الرابع أن من قلدك واقتدى بك يكتب لك مثل أجره. الإحسان الخامس أن الله جل جلاله يرفعك درجات عنده كلما ازددت علما به وإيمانا به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإحسان الآخر أن الله جل جلاله يلحق بك من أبنائك وبناتك وآبائك وأمهاتك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا من عملهم، إنه الإلحاق بمجرد الإحسان. استقمت على دين الله ووصلت بفضل الله إلى الفردوس الأعلى، ولكن أبنائك وبناتك ووالديك وزوجتك لم يصلوا لما وصلت إليه، فإحسانا من الله عليك يرفعهم لدرجتك. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما الإحسان الآخر فهو ما انطوت عليه الأزمنة وانطوت عليه الأمكنة وانطوت عليه الأحوال من منح الله جل جلاله، بقع في الأرض لو صليت في هذه البقعة فلك 100,000 صلاة، ولو صليت هناك فلك 1,000 صلاة، ولو صليت هناك فلك 500 صلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، وحق له أن تشد الرحال إليه، لأن صلاة واحدة فرضا كانت أو نافلة 100,000 صلاة. فلو صليت الفجر فكأنما صليت 100,000 فجر، ولو صليت الظهر فكأنما صليت 100,000 ظهر، ولو صليت العصر فكأنما صليت 100,000 صلاة. وذلك يزيد على عمرك، فيوم واحد في المسجد الحرام من الصلاة خير من عمرك كله خارج المسجد ولو كنت مصليا. إنه فضل ربط بمكان، والمكان الثاني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه، ف5,000 صلاة في اليوم من الفرض، وزد عليها من النفل ما شئت. بينما الحرم اليوم الواحد 500,000 صلاة، وزد عليها من النفل ما شئت. وأما المسجد الأقصى فصلاة واحدة بخمسمائة صلاة، فيوم واحد 2,500 صلاة. أيها المؤمن، أيها الموحد، هذا بالنسبة للأمكنة. وأما المساجد فصلاة فيها ب27 درجة تفضل بها على صلاة الفذ. وإذا أخذت 27 درجة ورجعت إلى الحرم 100,000 صلاة في 27، كم تكون؟ 1,000 صلاة في 27 كم تكون؟ 500 صلاة في 27 كم تكون؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الأمكنة. وأما الأزمنة فالزمان أوسع من المكان. المكان يحتاج إلى مشقة لتنتقل من مكان إلى مكان، وأما الزمان فإنه يحيط بك ويدور عليك، ولا يمكن لأحد أن يقول فاتني يوم ولم يمر علي، أو فاتني شهر ولم يمر علي، أو فاتني زمن ولم يمر علي. إن الأزمنة تمر خلفا، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل في الليل وجعل في النهار من الساعات التي هي ميدان لتنقل لتنزل رحماته، ميدان للتعرض لمغفرته ومنحه جل جلاله. فما من ليلة من ليالي الدنيا إلا وربنا جل جلاله ينزل في ثلثها الأخير نزولا يليق بجلاله إلى سمائه الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. بعض الناس ينتظر رمضان ليتوب، ينتظر رمضان ليستغفر، ونسي أن المولى جل جلاله في كل يوم يناديه: هل من تائب، هل من مستغفر. وإن لله عز وجل أوقات لمغفرته بين اليوم والليلة، ومن أعظمها هذه الأوقات الخمس التي شرع فيها الصلوات. قال الله جل جلاله: فسبحان الله حين تمسون صلاة العصر، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا المغرب والعشاء، وحين تظهرون صلاة الظهر. هذه الصلوات الخمس سبح الله نفسه فيها ليسبحه عباده فيها، وأعظم التسبيح هذه الصلوات الخمس، فهي تسبيح لله وذكر لله. وأقم الصلاة لذكري. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، واعلموا أن الله جل جلاله ذكر أيضا أحوالا يقرب فيها من عباده، ومن الأحوال حال السجود. قال تعالى: واسجد واقترب. فإذا علمت وقتا يحبه الله، ومكانا يحبه الله، وحالا يحبه الله، فاحمل نفسك للمكان، وراقب الزمان، وكن على الحال الذي يرضي الله جل جلاله. ولما كان الليل مخفيا عن أعين الناظرين، كان الليل فرصة لمناجاة الله وكثرة السجود لله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليل طويلا. نعم، إنه جل جلاله فضل الليل لعبادته على النهار، ولذلك قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهكذا جعل الله جل جلاله في اليوم والليلة فرصتان في كل يوم وليلة للمغفرة. الفرصة الأولى وقت صلاة الفجر، والفرصة الثانية وقت صلاة العصر. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل ينزلون وقت صلاة العصر فيبقون فيكم إلى صلاة الفجر، وملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر فيبقون فيكم إلى صلاة العصر، ثم يعرجون إلى الله. تعرج ملائكة الليل وقت الفجر، وتعرج ملائكة النهار وقت العصر، ويسأل الله ملائكته: فيما تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. أتيناهم عصرا وهم يصلون العصر جماعة، وتركناهم فجرا وهم يصلون الفجر في الجماعة. أتيناهم فجرا وهم يصلون الفجر في الجماعة، وتركناهم عصرا وهم يصلون العصر في الجماعة. فيقول الله وقت الفجر: أشهدكم أني قد غفرت لهم، ويقول وقت العصر: أشهدكم أني قد غفرت لهم. مغفرة وقت الفجر، ومغفرة وقت العصر، ومغفرة عند الوضوء. إذا توضأ المؤمن فأحسن الوضوء ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه. وفي الحديث عن أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مس مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابع قدميه. أيها المؤمنون، الوضوء مغفرة، والصلاة مغفرة، والسير إلى المسجد مغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذه الصلوات الخمس نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نظرت إلى امرأة لا تحل لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي معنا. فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ونزل جبريل بعد الصلاة بقول الله جل جلاله: وأقم الصلاة طرفي النهار. وهذا تأكيد على الفجر والعصر لما فيهما من المغفرة، طرفي النهار، وزلفا من الليل، المغرب والعشاء وقيام الليل بعد ذلك، وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فتعجب الصحابة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى عليه من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لذلك لخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواطن زمنية تكفر فيها الذنوب ما لم تغش الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فاستغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لما علم الله ضعف هذا الإنسان وكثرة ظلمه لنفسه وظلمه لغيره، فتح له أبواب المغفرة ومشاريع الرحمة، حتى إنه لا يكاد يقول لا إله إلا الله إلا غفر له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفر له. وفي رواية دخل الجنة، قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أبا ذر. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، ما دام الأمر كذلك فلما لا نبادر؟ لما لا ننافس؟ لما لا نسابق؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن صفحة مظلمة سوداء عن أنواع من الظلم في مجتمعاتنا. فمن أعظم الظلم أن يرزقك الله لسانا فتذكر كل شيء إلا الله، من أعظم الظلم أن يرزقك الله عينين فتنظر في كل كتاب وفي كل مكتوب إلا كتاب الله جل جلاله، من أعظم الظلم أن يعطيك الله أذنان تسمع لكلام زيد وعبيد وإذاعة كذا وتلفاز كذا، ولا تستمع للقرآن ولا تستمع للمحاضرات الدينية التي ترقق قلبك وتردك إلى ربك. أيضا من الظلم أن يمنحك الله المال ولا تنفق في سبيله، أو يمنحك القوة فتنام عن القيام، أو تنام حتى عن الصلاة المفروضة. أيها المؤمن، إن الظلم درجات، أعلاه الشرك بالله أعاذني الله وإياك منه، وبعد الشرك تأتي البدعة، والبدعة ظلم عظيم، لأنها ابتداع في الدين زيادة أو نقص، والله جل جلاله لا يقبل زيادة في دينه ولا يقبل نقصا من دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي شيء يزيد عن الإسلام لا يرضاه الله، وأي شيء ينقص من الإسلام وهو منه لا يرضاه الله جل جلاله. هذا وبعد البدعة تأتي الكبائر بأنواعها، تأتي الكبائر بأنواعها، فمن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله جل جلاله، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. قتل النفس المؤمنة أو قتل النفس البريئة كل ذلك محرم ومن كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. ومن الذنوب الكبائر عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين مخالف لشكرهما، وشكرهما من شكر الله جل جلاله، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لا يقبل الله شكره ولا يقبل عمله، بل يرميه في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا يدخلها عاق لوالديه. العقوق من أسباب دخول النار، والعقوق من أخطر الذنوب، وهو ظلم للوالدين، ظلم للوالد الذي سعى بماله فخطب أمك وأنفق عليها، وظلم للوالدة التي حملتك وهنا على وهن وأرضعتك وحملك وفصالك 30 شهرا من العناء، من الحمل والولادة والإرضاع والسهر وغير ذلك. أيها الإخوة، هذا ومن الظلم أيضا الظلم للزوجة التي أخذتها بكتاب الله، أخذتها بكتاب الله، كانت مكرمة في بيت والدها ووالدتها، فأخذتها ثم عذبتها ثم أهنتها ثم جعلتها خادمة في بيتك، تأمرها وتزجرها ولا تلبي شيء من طلباتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. المرأة ليست خادمة في البيت، المرأة سيدة في البيت وهي ملكة البيت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هي صاحبة وظيفة في بيتك، فلها حقها، وحقها أن تعاشرها بالمعروف، وحقها أن تحسن إليها، وحقها أن يكون بينك وبينها مودة ورحمة. المودة الحب بجميع أصنافه، والرحمة بجميع أصنافها تبع للمودة. لذلك إذا أخذت امرأة فعاشت معك زمن ثم لما ضعفت رميتها أو طلقتها، أخذت نضارتها ثم رميتها، ذلك كله يدخل في الظلم. فلا يجوز لك أيها الأخ الكريم إلا أن تعامل المرأة بالإحسان، وتعامل بما تحب أن تعامل بناتك به، لأن المعاملة تدين، وكما تدين تدان. فمن عامل بنات الناس بالإحسان عامل الناس بناته بالإحسان، ومن عامل بنات الناس بالإساءة عومل بناته بالإساءة، كما تدين تدان. أيها الأحبة، ومن الظلم ظلم الأولاد والبنات، إن لأبنائك حق في أن تقربهم إليك وأن تقبلهم وأن تعطيهم من وقتك ومن حنانك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فجاء الحسن بن علي فرمى نفسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله في خديه، فتمعر وجه ذلك الرجل وقال يا رسول الله أتقبل أولادك؟ فوالله إن لدي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ومن الظلم ظلم الأخوات وظلم الإخوة. الأخت في حياة أبيها وفي حياة أمها معززة، فإذا مات والدها أو ضعف أو ماتت أمها بقيت على أخيها، عليه أن يقوم مقام الوالد يرعاها ويرعى أمورها. فلذلك الأخوات الأخوات، أختي قالت لأختي قصيه: موسى من كان السبب في نجاته إلا أخته. ولذلك قال بنو إسرائيل لمريم: يا أخت هارون، لأن الأخوة لا شأنها. ولذلك أيضا قال يوسف لأخيه: إنه إني أنا أخوك فلا تبتئس. الأخوة في الدنيا، الأبوة في الدنيا، الأمومة في الدنيا، العلاقات النسبية في الدنيا. فإذا خرجت من الدنيا فالآخرة لا أنساب فيها، لا أنساب فيها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن الظلم أيها الأحبة الظلم للعمالة، أن تأتي بالخادمة إلى بيتك فتحملها فوق طاقتها، تعمل ليلا ونهارا، تخدم ليلا ونهارا، ينبغي أن يخصص لها وقت ويخصص لها أجر مقابل الوقت. أما العمل المفتوح فهو ظلم لها ولا أحد يستطيع أن يتحمله. كذلك السائق يجب أن يعامل معاملة عدل، وأن يكون له أعمال محددة، ويكون له راتب مقابل العمل. أما أن يعمل سائقا ومربيا ويعمل في كل مجال آخر فذلك ظلم له. اتقوا الله أيها المؤمنون، والجار له حق، ومن حق الجار ألا يؤذى. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا. ومن ظلم الجار عدم تذكيره بالله، ومن ظلم الجار أن توضع المزابل عند بابه أو ترفع أصوات المزامير حتى تؤذيه، وغير ذلك من أنواع الظلم. ومن ظلم جاره فقد أبق، لأن ظلم الجار من الموبقات أيها الأحبة. هذا. ومن الظلم أيضا ظلم الضيف، فالضيف إذا حل بك له 3 أيام تكرمه فيها، واليوم الرابع ليس له. ومن الظلم ظلم الأصحاب والإخوة والزملاء، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله لينفعك ليجمعك. ليس من العدل أن تصاحب صاحبك وقت القوة تنتفع منه وينتفع منك، فإذا ضعف أو افتقر رميته. لا يرمي خل خلة، لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيله. ومن الظلم أيها الأحبة ظلم ولاة الأمر بعدم طاعتهم وقد أمر الله جل جلاله بطاعتهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الظلم ظلم العلماء باتهامهم بكل صغيرة وكبيرة حسرت في أي مكان، لما لا يتكلم العلماء، لما لا يفعل العلماء. العلماء ليس لهم إلا البيان وليس لهم إلا اللسان، والأمر مدبر من الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اسلم وسلم نفسك لله، وسلم المسلمين من شرك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم احفظنا ومجتمعاتنا من الفجور، اللهم احفظنا ومجتمعاتنا الإسلامية من الفسوق والفجور والعصيان. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمعها بحفظك، وأكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تنصر دينك وتعلي كلمتك. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبي عن أمته. اللهم وبلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وجاز عنا صحابته الكرام بأحسن جزائك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، وتكلاها برعايتك وعنايتك. اللهم واحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، التقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اجمع بهم كلمة المسلمين وانصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ سائر أولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح فسادهم، اللهم أصلح أحوالهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغيثنا غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك وأراضينا بغيثك. اللهم احفظ بلاد الحرمين في برها وجوها وبحرها، إنك على كل شيء قدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.
تابعونا على صفحاتنا التالية.